وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في هجاء غير المؤمن. المؤمن قلنا لا يجوز إذا كان فاسقا، إذا لم يكن فاسقا فواضح لا يجوز المؤمن، وأما إذا كان فاسقا فقلنا غيبته وإن جازت لكن لا يلزم من ذلك جواز تعييره بمحائبه الذي هو عبارة أخرى عن الهجاء. وأما بالنسبة إلى غير المؤمن فقلنا بالعيوب التي هي فيه حينئذ ماذا يجوز، لأنه الحرمة له ثابتة بلحاظ ماله ونفسه لا أكثر من ذلك. إنما الكلام إذا أريد ماذا بالعيوب غير الموجودة، كلامنا هنا هذا هل يجوز هجاؤه بيان عيوب ملفقة في حقه، ربما يقال ماذا بالجواز، وقد يتمسك قلنا بروايات ثلاث. قرأنا ماذا الأولى، وقلنا الأولى هي قابلة للتأمل وللمناقشة سندا ودلالة، ولا أكرر محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الرواية الثانية الذي قد يتمسك بها علما لننسى على جواز نسبة عيوب إليهم ملفقة غير ثابتة في حقهم، صحيحة داود بن سرحان التي رواها الشيخ الكليني عن محمد بن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن سرحان ثقة هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس، إلى آخر الرواية، جزء 16 من الوسائل، صفحة 267، الباب 39 من أبواب الأمر والنهي، الحديث رقم 1. بتقريب أنها قالت وباهتوهم، وذلك يعني شنو باهتوهم؟ يعني إلصاق عيوب ونسبة عيوب وأمور إليهم ليس ثابتة في حقهم. إنه بناء على هذا التفسير تكون الرواية دالة على من على المطلوب. وفي الجواب يقال بأن باهته أو بهته يأتي بمعان متعددة، منها قطع الحجة، باهته يعني قطع ماذا؟ قطع لمن يصير جدال بين طرفين وأحدهما يتغلب ويقطع حجة الآخر فبهته، ويأتي بمعنى الدهشة والتحير، بمعنى الدهشة والتحير. ولعل تفسير بهته بالتلفيق مأخوذ من هذا، يعني من الدهشة، باعتبار لما أنسب له أنا عيوب هو غير ثابتة في حقي تصيبه الدهشة حينئذ. هاي شلون هاي شلون؟ لعله هيجي. على أي حال، من أحد معاني بهته أو باهته هو قطع الحجة، وحينئذ يكون ماذا؟ يحتمل أن يكون هذا هو المقصود، أنه باهتوهم، يعني ماذا؟ تكلموا معهم، جادلوهم بالتي هي أحسن حتى تقطعوا ماذا؟ حجتهم. فإذا كان هذا احتمال على أن يكون هذا هو المقصود من على أنه يمكن أن يقال خط أهل البيت الذي نعرفه من خلال تاريخهم ورواياتهم هو مبني على هذا، يعني بيان الحج، لا أنه ماذا؟ النسبة الكاذبة. وإذا على هذا الأساس يشكل التمسك بهذه الرواية من هذه الجهة، من جهة ما أشرنا إليه. سبهم ما يخالف، لما أقول على أنه ماذا، مثلا الله ماذا يفعل بفلان شخص هيجي، وهذا ما تنحون ماذا، او احنا بيناتنا الحش العادي نقول طاحب مثلا، هذا شنو في الحقيقة؟ بس مو نسبة عيوب إلهم هم براء، ماذا هذا سب، هذا سب فسب وقيع فيهم ما توقعوا فيهم ماذا، انه يتبعون مثلا ماذا الباطل، يتبعون ما وهكذا، الوقيع بهذا المعنى ملا انه زين جيد. هذا بالنسبة ماذا إلى هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة والسند قلنا لا إشكال فيه، وأما بالنسبة ماذا إلى الرواية الأخيرة الثالثة التي قد يتمسك بها في هذا المجال، رواية أبي حمزة وسندها كالتالي: الشيخ الكليني عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن ابن عبد الرحمن عن عاصم ابن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل. ثم قال لي: والله يا أبا حمزة، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ثم قال: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. الجزء 16 من الوسائل، صفحة 37، الباب 73 من أبواب جهاد النفس، الحديث رقم 3. بتقريب الدلالة هكذا نقول: إن أبا حمزة قال للإمام الباقر عليه السلام: إن بعض أصحابنا يفترون، والإمام ماذا قال؟ يفترون من خالفهم، طبيعي يقذفون ما نشاهد بها، يقذف ماذا؟ قضية ثانية، فيقذف يقول ابن كذا مثلا. الإمام في مقام الجواب، فالشاهد في يفترون، الإمام في مقام الجواب قال: الكف عنهم أجمل، ولم يقل ماذا؟ لازم. فهذا يدلل على أنه ماذا؟ أن الافتراء شيء جائز، ولكن الأجمل ماذا؟ هو العدم والكيف. هكذا قد يتمسك بالرواية المذكورة. ويمكن أن يقال في الجواب إن من المحتمل أن يكون قول أبي حمزة ويقذفون عطف تفسير على يفترون، يعني يفترون ويقذفون، اثنينات بمعنى ماذا؟ واحد. وطبيعي القذف لما أقذف واحد وأقول هو ابن مثلا كذا، مثلا أقول ابن زنا، وهذا هم نحو افتراء، هذا بعد عليه هو افتراء. فيقذفون يفترون ويقذفون، أنا ما أريد أقول حتما هذا هو المقصود، بس احتمال أن يكون هذا هو المقصود. ولذلك ماذا الإمام ربما يساعد على ذلك، ربما يساعد على ذلك أن الإمام تعرض فقط إلى هذه الجنبة، يعني جنبت على أنه هل القذف صحيح أو ليس بصحيح، بيّن أن الناس كلهم كذا ما خلا شيعتنا وإلى آخره. فإذا لا نتمكن أن نقول هذه الرواية تدل على جواز نسبة ما ليس فيهم من العيوب إليهم، لاحتمال أن يقذفون تكرار هذا عطف تفسير على يفترون، فإذا التمسك بها يصير مشكلا من هذه الناحية. هذا كله لو قلنا أن تعبير الكف عنهم أجمل يدل عليه من؟ على يعني بعبارة أخرى استحباب، يعني الراجح بنحو الاستحباب، فتدل حينئذ ماذا؟ على الجواز. أما إذا قلنا هذا التعبير جامع، هذا التعبير ماذا؟ جامع، كما يلتئم مع الاستحباب يلتئم مع الوجوب، وحينئذ الرواية مجملة من هذه الناحية. هذا شيء، وشيء آخر جانبي نقوله ما لياهو
هذا شيء وهذا شيء، افتراء شيء وقذف شيء آخر.
إيه لكنه لكن إرادة من هم الكذا فشيء ماذا وجيه
تغير واضح.
إيه أكو ماذا الافتراء هو نحو ماذا القذف نحو من الافتراء. أنا لما أقذف الواحد هذا مو افتراء، أقول ابن فلان وما ثابت تو ابن فلان، شلون تنسب حين أذن افتراء؟ هذا هم نحو من الافتراء. زين جيد. الرواية اشتملت أيضا على شيء وهو أن الناس كلهم أولاد إلى آخره، وهذا لابد من رد علمه إلى أهله، وإلا لا نتمكن أن نقول ما خلا جماعتنا ما خلاهم ماذا؟ هم أولاد بغايا. وكيف يفسر ذلك؟ كيف هم أولاد بغايا؟ أحسنتم، هو خب الإمام قايل مو أنه هذا، بس قاعد أطرحه حتى شي يسمون. فالإمام هو قايل أنه نحن أبحنا الخمس لشيعتنا فقط، لم نبح ماذا إلى غيري. ولكن يمكن أن يقال على أنه يعني القضية قضية مهر، يعني المهر ماذا؟ المهجيولة المهر يكون ماذا؟ باطلا، باعتبار أن فيه شيئا ماذا من الخمس ونحن لم نبحه. ومن المعلوم أن المهر ليس دائما يكون من قبيل الكذا ما يتعلق به الخمس، فقد لا يتعلق به المهر الخمس، كما في تلك الرواية التي ينقلها محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو في جمع من أصحابه، فقالت زوجني يا رسول الله، فتوجه إلى المسلمين وقال منهم لهم من يتزوجها؟ سكتوا إلا واحد، وانت ايش عندك؟ قال ما عندي فرد شيء. فسكت الرسول صلى الله عليه واله. المرأة ماذا عاودت ثانية؟ زوجني يا رسول الله. فعاود الرسول إلى أصحابه، وقام ذلك الرجل أيضا وقال مقالته الأولى، وسكت النبي صلى الله عليه وآله. في المرة الثالثة أيضا المرأة ماذا تكلمت؟ وقالت زوجني يا رسول الله. فقال الرسول لأصحابه توجه ومن يتزوجها؟ قام ذلك الرجل أيضا الذي ما عنده شيء، قال له فزل أقل قرآن، أكو تعرف قرآن؟ قال له إيه. تعرف فلان شيء؟ زوجتكها بما تعرفه بما تحسنه من القرآن. إذا واحد يحب همات هذه الرواية، لأن هذه الرواية بها جملة ماذا من الفوائد، واحد يقدر يذكرها في الجزء 21 صفحة 242 باب 2 من أبواب المهور حديث رقم 1. أنا الشاهد الذي أريد منها ماذا؟ أن المهر ماذا كان؟ تعليم شيء من القرآن، وهذا لا يتعلق به الخبز. فحينئذ ماذا؟ إذا فرضنا أنه واحد تزوج من هذا القبيل، فحينئذ النتيجة الولد يكون من أولاد البغايق، ولا المهر ماذا؟ هذا ما يتعلق به خمس أبدا. على أنه لو فرض تعلق الخمس ماذا؟ تعلق الخمس به، لكن أقصى ما يلزم ماذا؟ بطلان ماذا؟ المهر. وبطلان المهر لا يلزم من ذلك ماذا؟ يعني ماكو مهر، هذا المهر ما موجود، فيرجع ماذا؟ مو العقد باطل حتى يصير هذا من أولاد البغايا، وإنما يرجع علما إلى مهر المثل. نعم، في عقد المتعة ذي قضية ثانية، إذا لم يذكر المهر يبطل حينئذ. أما بالنسبة ماذا إلى العقد الدائم، إذا ما موجود مهر ينتقل حينئذ إلى مهر المثل. وطبيعي هذا إذا كان ماذا؟ طبيعي كله إذا كان جزئيا، المهر إذا كان ماذا؟ جزئيا. وأما إذا كان ماذا؟ كليا، حينئذ ففي مثل هذا، هذا الفرد باطل يرجع ماذا إلى فرد آخر، هذا ما يوجب شيء أبدا. فالرواية إذن لابد أن نحصرها بمن؟ شلون إذا نريد نفسرها؟ يعني بما بغنائم دار الحرب، إذا كانت ماذا جارية أخذت بعنوان السبايا والغنيمة، هنا يتعلق الخمس ماذا بها؟ فحينئذ إذا الإمام لم يأذن إلا لشيعته، فالخارج ماذا يكون حينئذ؟ ابن زنا يكون. فخاص بمن؟ بهذا، لا أن جميع الناس ما عدل. بالتالي التعليل ما يمكن يا أخي العزيز، هذا التعليل ما يمكن، أو هذه الجملة لا يمكن، يعني الرواية اشتملت على شيء لا يمكن الأخذ به، وهذا من المضعفات. طبيعي يكون علما لل الرواية. يا مولانا مقعد يقول أولاد بغايا، أنا شغلها أكل وشرب، شلون يصير ماذا ابن زنا أولاد بغايا؟ يعني إذا واحد كل شيء يسمونه يصير أولاد هذا، هاي شلون؟ أريد أولاد بغايا، لأن الإمام قال على أنه إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، ثم قال نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على زين. على أي حال، هذا إذن من حيث ماذا دلالتها؟ هي مجملة أولا، قلنا اشتملت على تعليل، على كلام لا يمكن ماذا الأخذ به. يعني مو كلهم ما خلا شيعتنا، يعني هذه كلهم ما خلا شيعتنا، كلهم ما خلا شيعة، يعني هذا بعد شيء يسمونه. على أي حال، مضافا إلى أنه قلت لك السج، ليش أولاد بغايا؟ خو مهر باطل، خو ما يوجب أولاد بغايا يا أخي العزيز، متعلق به الخمس، الآن افترض هذا متعلق بالخمس وجعلته ماذا؟ يلا شلون هذا راح يلزم؟ شلون راح يلزم ذولا أولاد بغايا؟ وأقصى ما هناك هذا باطل كالعدم، فينتقل ماذا إلى مهر ماذا تنشغل ذمته بما يعادله أو إلى مهر المثل، مو أنه يكون هذا أولاد بغايا. لا، الذي أنا بينت ماذا الأول الذي بينت وهو الأساس، وهو الأساس. يفترون أكو احتمال بمعنى ماذا يعني ينسبون إليهم أنهم أولاد زنا، وهذا ما ثابت. ها إيه لا، قلت الافتراء يحتمل. هذا مقصود ماذا أبي حمزة حينما سأل، فالإمام لما قال الكف عنهم أجمل ما يدل عليه من على أن كل نسبة إلهم للعيوب الذي هم ما متصفين بها جائز، وإنما أقصى ما رح يدل ماذا نسبة أولاد بغايا هو يكون ماذا جائزا، مو على أنه ماذا كل العيوب التي ليست فيهم نسبتها ماذا إليهم جائزة. على أنه كما قلت سابقا، أنه خطأ أهل البيت، الذي نحن نعرفه من خلال ماذا تاريخهم والروايات لا يتناسب. هاي همات قضية ماذا ينبغي الالتفات. على أي حال أنا وياك واقعا ماذا كذلك، أما أنه ماذا تعال شنو الإمام يعلن به وأنه جائز لكم ما يقوله، هذا من الأسرار ضمضمة، مو أنه يقوله. على أي حال، وهذا دلالة وسندا ماذا اشتملت على بعض المجاهيل. علي بن محمد الذي يروي ماذا الكليني ابن بندار، وابن بندار يمكن توثيق، أما علي بن العباس والحسن ابن عبد الرحمن هذان لم يوثقا أو لعله مجهولان. عاصم بن حميد وأبو حمزة هذا الثمالي ما فيهم ماذا مشكلة. جيد، والرواية ماذا نستفيد منها شيء هم لا ينبغي أن نغفل عنه، وهو على أن الرواية قالت الكف عنهم، هذا فرد خط همات ماذا ينبغي الالتفات إليه، لا أنه نلتفت بعين إلى شيء في الرواية ونغفل عن من عن شيء آخر. فالخط العام لنا ينبغي أن يكون ماذا الكف عنهم أجمل. وقد علمنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذا المعنى في أكثر من رواية أقرأ لك. هاي بالمناسبة بعد هذا انتهيت أنا ترى من الموضوع الذي أنا فيه، انتهيت ماذا منه، والنتيجة الذي تبينت ماذا النتيجة الذي تبينت أن نسبة العيوب إليهم بما لم يثبت في حقهم، عيوب ماذا مختلقة، هذا لم يثبت من خلال الروايات جوازه. بس أريد أبين هذا المعنى لقصور الروايات الذي بينت. قلت هذه الرواية تشتمل الكف عنهم أجمل، هذا المعنى تأيد جملة من الروايات على أن أهل البيت يأكدون على هذه القضية. من جملة تلك الروايات ما رواه ابن مسكان قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأحسبك إذا شتم علي عليه السلام بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت. فقال إي والله جعلت فداك، إني لهكذا وأهل بيتي، مو بسانة أهل بيتي همات كذلك. فقال لي فلا تفعل، فوالله لربما سمعت من يشتم عليا وما بيني وبينه إلا أسطوانة، فأستتر بها، فإذا فرغت من صلواتي فأمر به فأسلم عليه وأصافحه. الرواية موجودة في بحار الأنوار الجزء 72 صفحة 399، وأيضا موجودة في مستطرفات السرائر الذي هو آخر السرائر، آخر الجزء الثالث، هذه الطبعة الجديدة أظن ثلاث أجزاء، صفحة 646. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية قال: فلا تفعل، فوالله لربما سمعت من يشتم عليا، يعني في مسجد النبي، وما بيني وبينه إلا أسطوانة فأستتر بها. الإمام هو كأنه هو فأستتر بها، فإذا فرغت من صلواتي، يسوي نفسه على أنه ما سامع أبدا وما يدري بالقضية، فأستتر بها فإذا فرغت من صلواتي فأمر به، طريقهم أخلي عليه، مو أخلي طريقي من ذاك الطرف، فأسلم عليه وأصافحه. هذا درس لنا. الرواية الثانية: وإن كان يصعب علي قراءتها فتحملوا مني قراءتها تجزون ثوابا إن شاء الله تعالى. ما رواه عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام: إياكم وذكر علي وفاطمة، فإن الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة عليهم السلام. الرواية موجودة في وسائل الشيعة جزء 16 صفحة 240 الباب 33 من أبواب الأمر والنهي، الحديث رقم 2. ورواية ثالثة أيضا في هذا المجال: ما رواه يونس بن يعقوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد. وسائل الشيعة جزء 16 صفحة 250 الباب 34 من أبواب الأمر والنهي، الحديث رقم 14. الرواية الأخيرة التي أذكرها: ما رواه هشام الكندي: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. يعني الإمام الصادق يقول إذا سوّم في الشيء مو زين علي ترى يرجع هذا، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. نفس المصدر 16 صفحة 219 الباب 36 من أبواب 26 من أبواب الأمر والنهي، الحديث رقم 2. هذه المسألة انتهينا منها، إن شاء الله غدا مسألة جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد.